ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نستأنف دروسنا ونواصل القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه وعليه، وما زال الكلام موصولا حول قول الإمام: قاعدة شريفة، الطريق إلى الله عز وجل واحد. وبينا وجه كونه واحد مع اختلاف وتنوع العبادات باعتبار ما يرضي الله عز وجل. قال: أعيد الفقرة الأخيرة حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. ومنهم الجامع الفذ السالك إلى الله في كل واد، الواصل إليه من كل طريق، فهو قد جعل وظائف عبوديته قبله، قبلة قلبه ونصب عينيه، يأمها أين كانت ويسير معها حيث سارت. قد ضرب مع كل فريق بسهم، فأين كانت العبودية وجدته هناك. إن كان علم وجدته مع أهله، أو جهاد وجدته في صف المجاهدين، أو صلاة وجدته في صف القانتين، أو ذكر وجدته في الذاكرين، أو إحسان ونفع وجدته في زمرة المحسنين، أو مراقبة ومحبة وإنابة إلى الله وجدته في زمرة المحبين المنيبين، يدين بدين العبودية أن استقلت رقائبها ويتوجه إليها حيث استقرت مضاربها. لو قيل له: ما تريد من الأعمال؟ لقال: أريد أن أنفذ أوامر ربي حيث كانت. وأين كانت؟ جالبة ما جلبت، مقتضية ما اقتضت، جمعتني أو فرقتني، ليس لي مراد إلا تنفيذها والقيام بأدائها، مراقبا له فيها، عاكفا عليه بالروح والقلب والبدن والسر. قد سلمت إليه المبيع منتظرا منه تسليم الثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهذا هو العبد السالك إلى ربه، النافذ إليه حقيقة. ومعنى النفوذ إليه أن يتصل به قلبه ويعلق به تعلق المحب التام، المحبة لمحبوبه، فيسلو به عن جميع المطالب سواه، فلا يبقى في قلبه إلا الله وأمره وطلب التقرب إليه. فإذا سلك العبد على هذا الطريق عطف عليه ربه، وهذا موافق ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث يقول: فإذا سلك العبد على هذا الطريق عطف عليه ربه فقربه واصطفاه وأخذ بقلبه إليه وتولاه في جميع أموره، في معاشه ودينه، وتولى تربيته أحسن وأبلغ مما يربي الوالد الشفيق ولده. فإنه سبحانه وتعالى القيوم المقيم لكل شيء من المخلوقات، طائعها وعاصيها، فكيف تكون قيوميته بمن أحبه وتولاه وآثره على ما سواه ورضي به من الناس حبيبا وربا ووكيلا وناصرا ومعينا وهاديا. فلو كشف الغطاء عن ألطافه به وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم، لذاب قلبه حبا له وشوقا إليه، وتقطع شكرا له. ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم الشهوات والتعلق بالأسباب، فصدت عن كمال نعيمه، وذلك تقدير العزيز العليم. وإلا فأي قلب يذوق حلاوة معرفة الله عز وجل ومحبته ثم يركن إلى غيره ويسكن إلى سواه، هذا ما لا يكون أبدا. وذكرنا فيما ذكرنا أن صفة القيومية ذاتية فعلية. يقول: ومن ذاق شيئا من ذلك وعرف طريقا موصلة إلى الله ثم تركها وأقبل على إراداته وراحاته وأقبل على إراداته وراحاته وشهواته ولذاته وقع في آبار المعاطب وأودع قلبه سجون المضايق وعذب في حياته عذابا لم يعذبه أحد من العالمين، فحياته عجز وغم وحزن، وموته كمد وحسرة، ومعاده أسف وندامة. قد فرط عليه أمره وشتت عليه شمله وأحضرت نفسه الغموم والأحزان، فلا لذة الجاهلين ولا راحة العارفين، يستغيث فلا يغاث ويشتكي فلا يشكى، قد ترحلت أفراحه وسروره مدبرة، وأقبلت آلامه وأحزانه وحسراته مقبلة، قد أبدل بأنسه وحشة، وبعزه ذلا، وبغناه فقرا، وبجمعيته تشتتا، وأبعدوه فلم يظفر بقربهم، وأبدلوه مكان الأنس إيحاشا، ذلك بأنه عرف طريقه إلى الله ثم تراكها ناكبا عنها مكبا وجهه فأبصر ثم عمى، وعرف ثم أنكر، وأقبل ثم أدبر، وفتح له فولى ظهره الباب، قد ترك طريق مولاه وأقبل بكليته على هواه، فلو نال بعض حظوظه وتلذذ براحاته وشهواته فهو مقيد القلب فلو نال بعض حظوظه وتلذذ براحاته وشهواته فهو مقيد القلب عن انطلاقه في فسيح التوحيد وميادين الأنس ورياض المحبة وموائد القرب، قد انحط بسبب إعراضه عن إلهه الحق إلى أسفل سافلين، وحصل في عداد الهالكين، فنار الحجاب تطلع كل وقت على فؤاده، وإعراض الكون عنهم إذ أعرض ربه حائل بينهم، إذ إعراض ربه عنه حائل بينه وبين مراده، قبر يمشي على وجه الأرض فروحه في وحشة في جسمه وقلبه في ملال، من حياته يتمنى الموت ويشتهيه ولو كان فيه ما فيه، حتى إذا جاءه الموت على تلك الحال والعياذ بالله فلا تسأل عما يحل به من العذاب الأليم بسبب وقوع الحجاب بينه وبين مولاه الحق وإحراقه بنار البعد عن قربه والإعراض عنه، وقد حيل بينه وبين سعادته وأمنيته. فلو توهم العبد المسكين هذه الحال وصورتها له نفسه وأرته إياها على حقيقتها لتقطع والله قلبه، ولم يلتد بطعام ولا شراب، ولخرج إلى الصعودات يجأر إلى الله ويستغيث به ويستعتب في زمن الاستعتاب، هذا مع أنه إذا آثر شهواته ولذاته الفانية التي هي كخيال طيف أو مزنة صيف مغصت عليه لذتها أحوج ما كان إليها، وحيل بينه وبينها أقدر ما كان عليه. وتلك سنة الله في خلقه، كما قال تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وهذا هو غب إعراضه وإثاره شهوته على مرضاة ربه، فيعوق القدر عليه أسباب مراده فيخسر الأمرين جميعا، فيكون معذبا في الدنيا بتمغيص شهواته وشدة اهتمامه بطلب ما لم يقسم له، وإن قسم له منه شيء فحشوه الخوف والحزن والنكد والألم، فهم لا ينقطع وحسرة لا تنقضي وحرص لا ينفد وذل لا ينتهي وطمع لا يقلع. هذا في هذه الدار، وأما في البرزخ فأضعاف أضعاف ذلك. قد حيل بينه وبين ما يشتهي، وفاته ما كان يتمناه من قرب ربه وكرامته ونيل ثوابه، وأحضر جميع غمومه وأحزانه. وأما في دار الجزاء فسجن أمثاله من المبعودين المطرودين، فواغوثا ثم واغوثا بغياث المستغيثين وأرحم الراحمين. فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية، ومن أعرض عن الله عنه لزمه الشقاء والبؤس والبخس في أحواله وأعماله، وقارنه سوء الحال وفساده في دينه ومآله. فإن الرب تعالى إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤهم وانكثفت أنوارهم وظهر عليها وحشة الإعراض وصارت مأوى للشياطين وهدفا للشرور ومصبا للبلاء. فالمحروم كل محروم من عرف طريقا إليه ثم أعرض عنها. نعم، من عرف طريقا إليه بأي طريق ذكره الإمام، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك حد أدنى من الواجبات الشرعية لا يقل عنه المسلم، فإذا عرف هذا الطريق ثم تنكبه وبعد عنه يقول هنا: فالمحروم كل المحروم من عرف طريقا إليه ثم أعرض عنه، أو وجد بارقة من حبه ثم سلبها لم ينفذ إلى ربه منها، خصوصا إذا مال بتلك الإرادة إلى شيء من اللذات أو انصرف بجملته إلى تحصيل الأعراض والشهوات عاكفا على ذلك ليله ونهاره وغدوه ورواحه، هابطا من الأوج الأعلى إلى الحضيض الأدنى. قد مضت عليه برهة من أوقاته، وكان همه الله وبغيته قربه ورضاه وإثاره عن كل ما سواه، على ذلك يصبح ويمسي ويظل ويضحى، وكان الله في تلك الحال وليه، لأنه ولي من تولاه وحبيب من أحبه وولاه، فأصبح في سجن الهوى ثاويا وفي أسر العدو مقيما، وفي بئر المعصية ساقطا، وفي أودية الحيرة والتفرقة هائما، معرضا عن المطالب العالية إلى الأغراض الخسيسة الفانية. كان قلبه يجول حول العرش فأصبح محبوسا في أسفل الحش، فأصبح كالباز المنتشف المنتفي المنتف ريشه، يرى حسرات كلما طار طائره. وقد كان ظهرا في الرياض منعما على كل ما يهوى من الصيد قادر، إلى أن أصابته من الدهر نكبة إذا هو مقصوص الجناحين حاسر. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من الانتكاسة، ونسأله عز وجل حسن الخاتمة. يقول الإمام رحمة الله عليه: فيا من ذاق شيئا من معرفة ربه ومحبته، وهذه لا تأتي إلا بكثرة الطاعة والعبادة، ثم أعرض عنها واستبدل بغيرها منها. يا عجبا له بأي شيء تعوض، وكيف قر قراره، فما طلب الرجوع إلى أحبته وما تعرض، وكيف اتخذ سوى أحبته سكنا وجعل قلبه لمن عاداه مولاه من أجله موطنا، أم كيف طاوعه قلبه على الاصطبار ووافقه على مساكنة الأغيار. فيا معرضا عن حياته الدائمة ونعيمه المقيم، ويا بائعا سعادته العظمى بالعذاب الأليم، ويا مسخطا من حياته وراحته وفوزه في رضاه، وطالبا رضا من سعادته في إرضاء سواه، إنما هي لذة فانية وشهوة منقضية، تذهب لذاتها وتبقى تبعاتها، فرح ساعة لا شهر وغم سنة بل دهر، طعام لذيذ مسموم أوله لذة وآخره هلاك، فالعامل عليها والساعي في تحصيلها كدودة القز يسد على نفسه المذاهب بما نسج عليها من المعاطب، فيندم حين لا تنفع الندامة ويستقيل حين لا تقبل الاستقالة. فطوبى لمن أقبل على الله بكليته وعكف عليه بإرادته ومحبته، فإن الله يقبل عليه بتوليه ومحبته وعطفه ورحمته، وإن الله سبحانه إذا أقبل على عبد استنارت جهاته وأشرقت ساحاتها وتنورت ظلماتها وظهرت عليه آثار إقباله من بهجة الجلال وآثار الجمال، وتوجه إليه أهل الملأ الأعلى بالمحبة والموالاة لأنهم تبعا لمولاهم. فإذا أحب عبدا أحبون، وإذا والى وليا والون، إذا أحب الله العبد نادى يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يحبه أهل الأرض فيوضع له القبول بينهم. طبعا لا يخفى عليكم المعني بقوله ويحبه أهل الأرض، أي أهل الصلاح والاستقامة، لا أهل الفسق والفجور والبدع والضلالة. ويجعل الله قلوب أوليائه تفد إليه بالود والمحبة والرحمة، وناهيك بمن توجه إليه مالك الأملاك، مالك الملك ذو الجلال والإكرام بمحبته، ويقبل عليه بأنواع كرامته، ويلحظه الملأ الأعلى وأهل الأرض بالتبجيل والتكريم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. انتبهنا لهذه القاعدة بما فيها من معان ومن إيضاح، إن شاء الله ليس بعده إيضاح، فالله نسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. طيب، قاعدة: السير إلى الله عز وجل لا يتم إلا بقوتين، علمية وعملية. الشيء بقى العجيب يا أخوانا أن هاتين القوتين تعملان ولا تتعطلان، وهنا مكمن الخطر، كما قال الحسن البصري: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. يعني بالضبط كده، إن أردنا أن نشبه كيعني آلة تتحرك وضعت في مهب الريح لا تكل ولا تمل، كذلك النفس البشرية طالما بين جنبيك فهي تعمل سواء بقوة علمية أو بقوة عملية. يقول: السائر إلى الله والدار الآخرة، بل كل سائر إلى مقصد، أي غاية وهدف، لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين: قوة علمية وقوة عملية. فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرا فيها، ويجتنب أسباب الهلاك ومواضع العطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل. فقوته العلمية كنور عظيم بيده يمشي به في ليلة مظلمة شديدة الظلمة، فهو يبصر بذلك النور ما يقع الماشي في الظلمة في مثله من الوهاد والمتالف، ويعثر به من الأحجار والشوك وغيره، ويبصر بذلك النور أيضا أعلام الطريق وأدلتها المنصوبة عليها فلا يضل عنها، فيكشف له النور عن الأمرين أعلام الطريق ومعاطبها. ده القوة العلمية، يعني يستطيع بالعلم أن يميز بين السنة والبدعة، بين المعصية وبين المباح، بين المستحب وبين المكروه إلى غير ذلك بالعلم، وليس له سبيل إلا ذلك. يقول: وبالقوة العملية يسير حقيقة، بل السير هو حقيقة القوة العملية، فإن السير هو عمل المسافر، وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر الطريق وأعلامها وأبصر المعاثر والوهاد والطرق الناكب عنها، فقد حصل له شطر السعادة والفلاح، وبقي عليه الشطر الآخر، وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافرا في الطريق قاطعا منازلها منزلة بعد منزلة، فكلما قطع مرحلة استعد لقطع الأخرى. ولا يشكلن علينا ما ذكره الإمام من هذا الكلام الطيب، وبينما قرره هو بنفسه رحمة الله عليه في موضع آخر لما قال: وكل سائر في طريق لا بد له من عصمتين، اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. اعتصام بالله يؤمنه في الطريق، اعتصام بحبل الله وهو القرآن والسنة يبصره بالطريق، فإذا فقد واحدة من الاعتصامين لن يصل. كذلك إذا اختلت عنده واحدة من القوتين لن يصل. يقول: فكلما قطع مرحلة استعد لقطع أخرى، واستشعر القرب من المنزل فهان عليه مشقة السفر، وكلما شكت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحل، وعدها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول. نعم، ولكن هذا لن يتأتى إلا بالعلم، ما هو يعلم ما وعد به ربنا عز وجل السائرين إليه على الطريق القوي، فإذا وقف على ما أعده الله عز وجل للقوم يبدأ يسلي نفسه كما قال هنا: وكلما شكت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحل، وعدها قرب الطلاق وبرد العيش عند الوصول، فيحدث لها ذلك نشاطا وفرحا وهمة، فهو يقول: يا نفس أبشري، فقد قرب المنزل ودنا الطلاق، فلا تنقطع في الطريق دون الوصول، فيحال بينك وبين منازل الأحبة، فإن صبرت ووصلت السرى وصلت حميدة مسرورة جدلة، وتلقتك الأحبة بأنواع التحف والكرامات، وليس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة، فإن الدنيا كلها كساعة من ساعات الآخرة، وعمرك درجة من درجة تلك الساعة، فالله الله لا تنقطع في المفازة، فهو والله الهلاك والعطب لو كنت تعلمين. فإن استصعبت عليه، يعني مع هذا الكلام بدأت يعني تستمر في الكلال وعدم مواصلة السير. يقول: فإن استصعبت عليه فليذكرها ما أمامها من أحبابه. وبناء على ذلك كلمة بلال بن رباح تتضح هنا: غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. نعم. يقول: فليذكرها ما أمامها من أحبابها وما لديهم من الإكرام والإنعام، وهذا لا يتأتى إلا من صح إيمانه. نعم، صح إيمانه بما وعد به ربنا عز وجل. وما خلفها من أعدائها وما لديهم من الإهانة والعذاب وأنواع البلاء، فإن رجعت فإلى أعدائها رجوعها، وإن تقدمت فإلى أحبابها مصيرها، وإن وقفت في طريقها أدركها أعداؤها، فإنهم وراءها في الطلب، فلا بد لها من قسم من هذه الأقسام الثلاثة، فلتختر أيها شاءت. وليجعل حديث الأحب حاديها وسائقها، ونور معرفتهم وإرشادهم هاديها ودليلها، وصدق ودادهم وحبهم غذاءها وشرابها ودواءها، ولا يوحشنه إن فرضوه في طريق سفره، ولا يغتر بكثرة المنقطعين، فألم انقطاعه وبعاده واصل إليه دونهم. انتبهوا لي كويس. ولا يوحشنه انفراده في طريق سفره، اللي هي بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، ولا يغتر بكثرة المنقطعين، فألم انقطاعه وبعاده واصل إليه دونه. يعني هو يتألم، والمنقطعين اللي هم أهل البدع وغيرهم لا يشعرون بذلك الألم، خد بالك، وإن كانوا شعروا به في بداية انحرافهم، ولكن لم يستجيبوا للألم ويعودوا إلى الحق تمادوا في الضلال، فأعمتهم سكرة الهوى ولدة المعصية أن يشعروا بألم الانقطاع. وهذا الذي ذكره الإمام في موطن آخر، قال إن ألم القلب موجود، يتألم به البدن ويتألم القلب بالبعد عن الشرع وعن الله عز وجل، ولكن سكرة الهوى ولدة المعصية أنسته ألم انقطاعه عن الله عز وجل. يقول: وحظه، فألم انقطاعه وبعاده واصل إليه دونه، وحظه من القرب والكرامة مختص به دونه، فما معنى الاشتغال بهم والانقطاع معهم؟ وليعلم أن هذه الوحشة لا تدوم. أي والله، إيه يعني 70 سنة؟ ده لو حصل يعني إن أنت 70 سنة تسير في طريق ليس معك أحد، ولكن بفضل الله أهل السنة ثبتهم الله في كل مكان وفي كل زمان. يقول: وليعلم أن هذه الوحشة لا تدوم، بل هي من عوارض الطريق، فسوف تبدو له الخيام، وسوف يخرج إليه المتلقون يهنئونه بالسلام والوصول إليهم، فيا قرة عينه إذ ذاك، ويا فرحته إذ يقول: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أهل الإيمان الحق يجعلون الغيب كالشهادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فكل ما وعد به عند أهل السنة هو في عالم الشهادة، كأنه في عالم الشهادة. وإن حدث من أحدهم شيء فلشهوة عارضة سرعان ما يفيق، ولا يستوحش مما يجده من كثافة الطبع وضرن النفس وبطء سيرها، فكلما أدمن السير وواظب عليه غدوا ورواحا وسحرا قرب من المنزل وتلطفت تلك الكثافة وذابت تلك الخبائث والأضران وظهرت عليه همة المسافرين وسيماهم فتبدلت وحشته أنسا وكثافته لطافة وضرنه طهارة. فمن الناس، وهذه الفقرة مهمة جدا أرجو أن تقف وأقف معك، أين نحن ومن أي الأنواع نكون؟ فمن الناس من تكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها وعوارضها ومعاثرها، وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه. نعم، يعني عنده من العلم والأدلة والبراهين والنصوص ونقول العلماء الكثير، وسطرهم في كتبه بيمينه، ورفع عقيرته به على المنابر في كل مكان وفي كل حين، يقول ويكون ضعيفا في القوة العملية، يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها، ويرى المتالف والمخاوف والمعاطب ولا يتوقاها. وخبرك يعني سطر بأن الديمقراطية كفر وأنشأ حزب النور، واخد بالك؟ قال أن سلوك البرلمان طريق فشل وباطل وما ينبغي أن يسلك، وده كلام سيد قطب وأخيه محمد، ومع ذلك القوم يعلمون ذلك ويقولون نترسم خطاهم، ومع ذلك وقعوا فيما حرمه عليهم الشرع ابتداء وأسياده. يقول ويرى المتالف والمخاوف والمعاطب ولا يتوقاها، فهو فقيه ما لم يحضر العمل. ما هو محك، يبقى احنا كده بنزعم التربية ثم قدر الرب عز وجل أن يسوق إليك شيئا ليختبرك. هنا المحك، هل القوة العلمية التي تعلم من خلالها أن من صفات المنافق الفجور في الخصومة، هل يا ترى ستفجر أم تغض الطرف وتسير؟ هو ده يا أخوان، فقرة دي خطيرة جدا وفي منتهى الأهمية. ويرى المتالف والمخاوف والمعاطب ولا يتوقاها، فهو فقيه ما لم يحضر العمل. نعم، مجرد ما فيش محكات، ما فيش نوازل، ما فيش اختبارات، انتهى فقيه الليث بن سعد. فإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف، خلاص ما عادش فرق، واخد بالك؟ شأنه شأن من لم يتعلم شيء. يقول شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلم، وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم، والمعصوم من عصمه الله، فلا قوة إلا بالله. أأمل أن نقف عند هذه الفقرة حتى نعرف أنفسنا وما لدينا من قوة علمية وقوة عملية. هل يا ترى القوتان في مرتبة واحدة نعمل بما تعلمنا ولا نترك ما تعلمنا لعارض الهوى أو لشهوة عاجلة؟ هذا ما نرجو. وإذا زلت الأقدام وانحرفت عن المسير فباب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. يريد هذه الفقرة؟ قال الإمام: فمن الناس من تكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها وعوارضها ومعاثرها، وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه، ويكون ضعيفا في القوة العملية، يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها، ويرى المتالف والمخاوف والمعاطب ولا يتوقاها، فهو فقيه ما لم يحضر العمل. فإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلم، وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم، والمعصوم من عصمه الله فلا قوة إلا بالله. ومن الناس من تكون له القوة العلمية الإرادية، وتكون أغلب القوتين عليه، وتقتضي هذه القوة السير والسلوك والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والجد والتشمير في العمل، ويكون أعمى البصر عند ورود الشبهات في العقائد والانحرافات في الأعمال والأحوال والمقامات. عنده علم، ولكن بمجرد أن تطرى عليه الشبهة يسقط. لما؟ أولا، ابتداء المعصوم من عصمه الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن هناك أسباب دلت عليها الأدلة الشرعية، وهي أخذ العلم من أصوله وبأصوله. سبب الله عز وجل جعله، يبقى ممكن هو يحفظ المتون تلو المتون، ولكن ما تأدب وما تربى وما نظر إلى عقيدته أولا، لم يحكم أمره، ظن أن العلم شأنه شأن أي معلومات تؤخذ من أي مصدر، ونسي أن العلم الشرعي له مسلك يختلف عن كل العلوم الأخرى. يقول: ومن الناس من تكون له القوة العلمية الإرادية، وتكون أغلب القوتين عليه، وتقتضي هذه القوة السير والسلوك، نعم، والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والجد والتشمير في العمل، ويكون أعمى البصر عند ورود الشبهات في العقائد والانحرافات في الأعمال والأحوال والمقامات، كما كان الأول ضعيف العقل عند ورود الشهوات، فداء هذا من جهله، وداء الأول من فساد إرادته وضعف عقله. وهذا حال أكثر أرباب الفقه والتصوف السالكين على غير طريق العلم، بل على طريق الذوق والوجد والعادة، يرى أحدهم أعمى عن مطلوبه، لا يدري من يعبد ولا بماذا يعبده، فطارة يعبده بذوقه ووجده، وتارة يعبده بعادة قومه وأصحابه من لبس معين أو كشف رأس أو حلق لحية ونحوها، وتارة يعبده بالأوضاع التي وضعها بعض المتحذلقين وليس لها أصل في الدين، وتارة يعبده بما تحبه نفسه وتهواه كائنا ما كان. وهنا طرق ومتاهات لا يحصيها إلا رب العباد، وتهوى، فهؤلاء كلهم عمي عن ربهم وعن شريعته ودينه، لا يعرفون شريعته ودينه الذي بعث به رسلهم وأنزل به كتبهم، لا يقبل من أحد دينا سواء، كما أنهم لا يعرفون صفات ربهم التي تعرف بها إلى عباده على ألسنة رسله ودعاهم إلى معرفته ومحبته من طريقها، فلا معرفة بالرب ولا عبادة له. فمن كانت له هاتان القوتان، اللي هو القوة الإيه؟ العلمية والعملية. القوة العلمية لا تضعف عند ورود الشبهات، والقوة العملية لا تضعف عند ورود الشهوات. فهمت كده؟ وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن تيمية رحمه الله عليه: فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. يقول: فمن كانت له هاتان القوتان استقام له سيره إلى الله تعالى، ورجى له النفوذ وقوى على رد القواطع والموانع بحول الله وقوته، فإن القواطع كثيرة. إي والله كثيرة. يقول: شأنها شديد لا يخلص من حبائلها إلا الواحد بعد الواحد، ولولا القواطع والآفات لكانت الطريق معمورة بالسالكين. نعم، ما هي سهلة، ولو شاء الله لأزالها وذهب بها، ولكن الله يفعل ما يريد. إي والله، لحكمة لا يعلمها إلا هو. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الكلام ده ملوش وجود، ملوش وجود. لابد أن تأتيك الفتنة والبلاء، والمعصوم من عصمه الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والوقت هو كما قيل سيف، فإن قطعته وإلا قطعك. نعم، فإذا كان السير ضعيفا والهمة ضعيفة والعلم بالطريق ضعيفا والقواطع الخارجة والداخلة كثيرة شديدة، فإنهم جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. إلا أن يتدارك الله برحمته منه من حيث لا يحتسب، يأخذ بيده ويخلصه من أيدي القواطع، والله ولي التوفيق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجازي الإمام ابن القيم خير الجزاء، وأن ينفعني وإياكم بما سطره سلفنا وقيده علماؤنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.